الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين ورضي الله عنكم إلى أن قال فقد عظمت عنايتهم بتحقيق الإخلاص لله تعالى ودققوا في محاسبة أنفسهم على ذلك وفروا من أدنى قصد لغير الله وأدنى إرادة لغير وجهه الكريم في نياتهم وأفعالهم وأقوالهم وأخذهم وتركهم. قال تعالى ألا لله الدين الخالص، وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما الأعمال بالنيات. قال الحارث المحاسبي في رسالة المسترشدين واعلم رحمك الله أن الصدق والإخلاص أصل كل حال، فمن الصدق يتشعب الصبر والقناعة والزهد والرضا والأنس، وعن الإخلاص يتشعب اليقين والخوف والمحبة والحياء والإجلال والتعظيم. ثم قال وأما شعب الإخلاص فلا يسمى المخلص مخلصا حتى يفرد الله عز وجل من الأشباه والأمثال والصاحبة والأولاد، ثم إرادته الله بإقامة التوحيد وجمع الهم له وبه في النفل والفرض. وقال الإمام القشيري في رسالته الإخلاص إفراد الحق سبحانه في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله سبحانه دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو محمدة عند الناس أو محبة مدح الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب به إلى الله تعالى. وروى بسنته عن الفضيل قال ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. ولذلك أحجم وأعرض عن كثير من الأعمال الظاهرة التي للنفوس إليها ميل ولها فيها غرض ومطمع، وإن عظمت في نظر العوام ما لم تصح وتصفو فيها النية، وقد أبى ورفض الإمارة والولاية على عهد الخلفاء الراشدين كثير من الصحابة، ولذلك أيضا حرصوا على إخفاء ما قدروا عليه من أعمالهم الصالحة وصفاتهم الطيبة الحسنة وكتمان أحوالهم الفاضلة الشريفة
رضي الله تعالى. الحمد لله على توفيقه واختياره من شاء من عباده لارتقاء مراتب قربه ومحبته ووداده، أرسل إلينا سيد أهل الصدق معه والإخلاص لوجهه عبده المجتبى المختار سيدنا محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أدم صلواتك على عبدك الأمين المامون سيدنا محمد وعلى آله الطهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين. بعد أن سبق التعريف بالتصوف ما هو، فمن هو الصوفي ومن هو المتشبه، وذكرنا السمات والعلامات التي بها يتميزون وعليها يعولون ولها يقيمون، فذكرنا صفة العلم بالكتاب والسنة، ثم جاءت بعد هذا الوسم والصفة والسماء العامة إلى تفصيل فيها، فاعتناؤهم بشأن القلوب واعتناؤهم بشأن البواطن واعتناؤهم بالأرواح وبالأسرار. فباطن الإنسان قلب، وباطن القلب روح، وباطن الروح سر. وإن الأجساد تعمر بأنوار الطاعات، والقلوب محل المعرفة فتعمر بأنوار المعارف، والأرواح محل المحبة فتعمر بأنوار المحبة لله جل جلاله. وإن الأسرار محل المشاهدة، وبها يدرك معاني كأنك تراه. اعتناؤهم بالقلوب وخروجهم عن الظاهر والمظاهر، ولهذا قالوا إن رسومهم محو الرسوم، عدم اكتراثهم بالمظاهر والصور. تحدثنا عن هذا، وهذا مع كون مستخلص من السمة الأولى هو أيضا خاص، ومع كونه خاصا من السمة الأولى فهو عام بالنسبة لما بعد ذلك استخلص من الاهتمام بالقلب صفات معينة، فذكر السمة الثالثة الإخلاص، عنايتهم بتحقيق الإخلاص لله تعالى الذي قال ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وهكذا نظير ما نرى في واقع الناس، إنما يكافئ أصحاب الأغراض والاتجاهات والمبادئ المختلفة ويقبلون ويكرمون ويولون ما عندهم من وظائف ومن مصالح من أخلص لهم في أغراضهم ومقاصدهم ورأوا اجتماعه على تحقيق ما ربهم ومطلبهم. هذا شأن الخلائق بينهم، فلا يقبلون في حزب ولا وزارة ولا اتجاه من الاتجاهات من يندرج بينهم ثم يعمل على خلاف ما أرادوا أو رتبوا أو وضعوا أو اتفقوا عليه. فإذا شعروا من أحد بشيء من ذلك أقصوه وأبعدوه وطردوه. لكن لما بعث الله الرسل وهدوا الخلق إليه طلبوا وأوجبوا وبينوا أن عليهم الإخلاص له تعالى وأن يتحرروا في ذلك عن أغراضهم وأغراض سواهم من كل تلك الدوافع والنوازع التي تدفعهم للفعل أو للترك، فلا يفعلون إلا له ولا يتركون إلا له ولا يعطون إلا له ولا يمنعون إلا له ولا يحبون إلا له ومن أجله ولا يبغضون إلا له ومن أجله. وهذا غايات السمو والرفعة والشرف والمكانة. الناس بعد ذلك على مراتب في فقه الإخلاص لوجه الله وكيف يكون ومتى تكون المحبة لله ومتى تكون مشوبة بالأغراض ومتى يكون العطاء لله ومتى ما يكون مشوبا بالأغراض، والمنع كذلك والأخذ والترك كذلك والإقبال والإعراض كذلك، متى يكون لله ومتى تحل فيه الشوائب. ولذلك فإن مختلف طوائف المسلمين بما تشوبهم من الشوائب الكثيرة يدعون أنهم يريدون الله وأنهم يخلصون لوجه الله وأن قصدهم ينصرون الله، حتى الذين يباشرون المخالفة للسنة وللشريعة وللواجب أو يقومون بالإيذاء للغير والاعتداء على الغير ضمن غير، يقولون إنهم يقصدون الله، يقولون إنهم ينصرون الله، يقولون إنهم لأجل وجه الله. ولكن ما قيمة الدعوة؟ ما قيمة الدعوة؟ وهذا الذي يقصد هنا ليس حزب ولا وزارة ولا دولة تستطيع مغالطتها ومخالفتها ولا يطلعون على الدقائق والأسرار، لكن المقصود هنا محيط علما بما يكتنف باطنك أعظم مما تعلم من نفسك أنت، ما يمكن فيه المغالطة، ما تنفع فيه الدعوة، مجرد الدعوة. لذلك أدرك القوم هذا الأمر فحذروا حذرا بالغا من أن تدخل عليهم الشوائب في ديانتهم في عبادتهم في أخذهم في عطائهم في رفضهم في قبولهم في ولائهم في براءتهم خشوا وحذروا أن تدخل عليهم الشوائب لغيره ليكونوا عبيدا له خلصا محضا لا يعبدون نفسا ولا هوا ولا اتجاها ولا حركة في الأرض تنفصل عن خالص الإخلاص لوجهه الكريم. فوق ذلك كان أخلص المخلصين وأصدق الصادقين وأطيب الطيبين من العباد محمد. وأكدوا على الذين يخرجون معه ويقومون في صفوفه ويقاتلون معه أن يسمحوا لشائبة تدخل عليه، ويقول وإن كنتم معي وفي جهاد هو أعظم الجهاد لا غبار عليه في حد ذاته وقيادته وما يقوم عليه وأساسه، ومع ذلك فقد تطرقكم الشوائب وأنتم ضمن هذا التركيب القوي الحصين المنيع المخلص لوجه الله فتخرجون عن سنتي وأنتم وسط جيشي ووسط جندي. وأخذ يحذرهم من غزا وهو ينوي عقالا فله ما نوى، ليس له من الجهاد في سبيل الله معي مع محمد صلى الله عليه وسلم، مع محمد في قيادة سيد الوجود، ليس له من الجهاد في سبيل الله شيء ولا ثواب إلا العقال الذي قصده، فليأخذ العقال وليذهب، لا أجر ولا مكانة. والله هكذا حتى جاء في أواخر غزواته في غزوة خيبر، وإذا بسهم عائر من اليهود يقتل واحدا قد كان يقوم بالخدمة في الجيش وقتل، وأخذ الناس يقول هنيئا له الجنة، فقال ولكني، قال رسول الله ولكني أرى شملة تشتعل عليه نارا، ولكني أرى شملة تشتعل عليه نار. ماذا يا رسول الله؟ قال انظروا في متاعه، أخذ شيئا من الغنيمة قبل القسمة، أخذ غلول فوجدوا الشملة من الغنائم، شملة كساء من شعر صوفي تغطى به شملة، شابت مقصده فغيرت عليه أمر الجهاد في سبيل الله وأمر النصر لله ورسوله شملة. والجهاد مع من وتبع من وتحت قيادة من؟ فوجدوها في متاعه، قال ردوها إلى الغنيمة وقد رأيتها تشتعل عليه نارا، أعوذ بالله من غضب الله. في نفس الغزوة جاءنا خبر رجلين آخرين خلصا من الشوائب، خلصا من الشوائب، فكان الكلام غير الكلام والنتيجة غير النتيجة. أما الأول فالأعرابي الذي بايعه قبل خروجه إلى خيبر بأيام يسيرة ثم خرج معه، وقسم النبي الغنائم بعد أخذها على الجيش حتى أتى إلى الخيمة التي فيها ذلك الأعرابي بغنائم الذين فيها، فلم يجده، سألهم أين هو؟ قالوا يصلح بعض متاع الجيش يعني قائم في الخدمة، فدفعها إلى واحد منهم قال إذا جاء فأعطيه هذا نصيبه. جاء الرجل بعد خدمته ودخل الخيمة قال خذ هذا، قال ما هذا؟ قالوا قسمك من الغنيمة، قسمه لك رسول الله، قال رسول الله أعطاكم هذا لي؟ قالوا نعم، أحمله وجاء إلى عند النبي، رسول الله ما هذا؟ ليش هذا؟ قال قسمك قسمته لك من الغنيمة، قال أنا ما على هذا اتبعته، أنا مع هذا اتبعته. التفت النبي ورأى بوسيتي نور الصدق والإخلاص من الرجل، قال فعلى ما اتبعتني؟ قال اتبعتك على أن أرمى بسهم هنا فأموت فأدخل الجنة، أنا اتبعتك على ملك أبدي قديم تجيب لي هذا، إيش هذا؟ قال له رسول الله إن تصدق الله يصدق. قال ونهض في قتال عدو مرة وأصابه سهم في المحل الذي أشار إليه ووجد بين الصفوف، فحمل إلى رسول الله قال هذا الرجل الذي قال لك كذا قلت له كذا؟ قال هو قالوا نعم يا رسول الله، قال صدق الله فصدق. ثم قام يدعو له عند دفني وقال اللهم هذا عبدك مما ظهر، قال مما ظهر من دعائه، تعالوا دعاء كثير مما ظهر وحفظوا عنه الصحابة، ظهر من دعائه له يقول اللهم هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد. شوف الفرق الكبير، ذاك شمل طيحته وبعدته فيه، وهذا صدق وإخلاص مع الله نال به الشهادة النبوية المصطفوية المحمدية عند الرب جل جلاله، تعرف؟ فلذلك جاء القوم وجاء الصوفية حذرين من هذه الشوائب والالتفاتات في أعمالهم وأحوالهم، لا يعولون على شيء من المظاهر وما يراد به غير الحق قطعا، ويخافون أن يدخل عليهم مثقال الذرة من هذا الالتفات، ففيهم من كتم حسناته كما يكتم أهل السيئات سيئاتهم، وفيهم وهم درجات عند الله. الثاني سيدنا ذو البجدين عليه رحمة الله تعالى في قصة التي تعرفونها، ذلك المخلص، المخلص عن الشوائب، قبيلته على الكفر وهو مؤمن، يريد الخروج إلى المدينة للحق برسول الله فيمنعونه، كلما حاول ما تمكن حتى وجد فرصة يوم فخرج من بين القوم، وبينما هو خارج قريته وجماعته إذا نفر من قوم وأقبل وين تريد؟ قال ما يضركم أن أذهب، أنتم ما تريدون بي وماذا أفيدكم منفعكم، أنا دعوني أذهب إلى عند رسول الله وخذوا ما معي. قال تعطينا مالك؟ قال خذوا ما معي، كل مال معينك خذوه. قالوا حتى اللي بيدك؟ قال حتى بيدي. اتركوا لي ما استتر به؟ قالوا بس ثوبين، بس واحد إزار ورداء. قال فلوا كل شيء والعاد خلوا له إلا إزار والرداء، وهما الذي تركوا له ما هي جديدة، عادها قديمة خلقة، اكتفى بها. خلونا نمشي، دخلوا وهو مشى يعني. فقدم المدينة عليه هذان البجادان، يعني الثوبين الخلقين حتى اشتهر بين صحابة ذو البجدين، ثم صاحب الثوبين هذا اللي دخل إلى مدينة منورة وقرت عينه برؤيا نبينا والجلوس مع نبينا وسماع كلام نبينا، الله أكبر، ترك البلاد والأموال وما فيها والأهل والأبناء، فكان مولع بمجالس المصطفى مشاهدته والحضور بحضرته، وفي الأوقات التي لا يتسنى له ذلك هو في المسجد يقرأ ويذكر الله ويذكر الله ويذكر الله، حتى كان له هدير بالذكر والتلاوة فيسمع من خارج المسجد. ومرة صلى الله عليه وسلم يوما يمشي في الطريق مع بعض أصحابه وسمع صوت واحد من الصحابة وهم حذرون من هذا الشيء، قال أخشى يا رسول الله أن يكون هذا مرائيا. قال لهم لا، ولكنه أوه رجع إلى ربه، ممتلى به قلبه من الولع بلغته الذي يحمله على هذا، لكنه هو حضر معهم في غزوة خيبر برجوعه من الغزوة توفي، فأمر النبي بتجهيزه، جهز، وكان ممن يحفر قبره سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، كبار الصحابة، سيدنا علي. لما سووا له القبر خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقت دفنه بعد أن صلى عليه، خرج إلى القبر وتناوله بيده ووسده وفي القبر وضع وقال اللهم ارض عنه فإني أمسيت عنه راض. شفت نتائج المخلصين وذي المراتب كلها روحت على ذاك بشمله، كان شمله أخذه. ألا لله الدين الخالص. وقدم له السؤال صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل للذكري، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل عصبية، الرجل أيهم في سبيل الله؟ فنفى الجميع وأثبت واحد، قال لهم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهكذا حد إنما الأعمال بالنيات. ورأيت قول الحارث المحاسبي إن الصدق والإخلاص أصل كل حال من الأحوال الشريفة، أحوال أهل التصوف، أحوال اليقين. الصدق والإخلاص قال: فمن الصدق يتشعب الصبر والقناعة والزهد والرضا والأنس، وعن الإخلاص يتشعب اليقين والخوف والمحبة والحياء والإجلال والتعظيم. ثم قال: وأما شعب الإخلاص لا يسمى المخلص مخلصا حتى يفرد الله من الأشباه والأمثال والصاحبة والأولاد والأضداد والأنداد ليس كمثله شيء، ثم إرادته الله بإقامة التوحيد وجمع الهم له تعالى وبه في النفل والفرض، فلا يقصد غير وجه ربه الكريم. اللهم ألحقنا بالمخلصين يا أكرم الأكرمين. ويقول الإمام القشيري أيضا في رسالة الإخلاص: وإفراد الحق سبحانه وتعالى في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله سبحانه دون شيء آخر من تصنع المخلوق أو محمد عند الناس أو محبة مدح الخليق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. وروى أيضا القشيري في الرسالة عن الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه قال: ترك العمل من أجل الناس رياء، يترك شيء من شأن الناس، من شأن ما يستثقلونه، من شأن ما يتكلمون عليه، من شأن يترك العمل. عمل صالح تتقرب بالله من شأن الناس تترك. ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك. والإخلاص فليعافيك الله منهما، لا تترك من شأنهم ولا تعمل من شأنهم، لا تقول من شأنهم ولا تسكت من شأنهم. من أجله تقول، من أجله تسكت، من أجله تفعل، من أجله تترك، من أجله تقبل، من أجله ترفض، من أجله وحده سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. وهكذا الارتقاء إلى هذه المراتب أمر عزيز. من أخلص لله 40 يوما تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. بل قالوا الخلاص في إخلاص ساعة، لو أخلصت في ساعة بتخلص من معايبك الأخرى ومن بعدك كله لو صدقت مع الله. فالله يرزقنا الصدق ويرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم. لذا وجدنا القوم من عهد الصحابة فمن بعدهم أحجموا وأعرضوا عن كثير من الأعمال الظاهرة للنفوس إليها ميل أمام الناس، وستروا ما يمكن ستره وما كان فيها غرض مطمع من ولاية وإمارة وما إلى ذلك من كل ما 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 ما, ما تميل إليه النفس وترغب فيه، فيتركون ويبتعدون عنه ويتسابقون على ما تكرهه النفوس وما لا رغبة لها فيه. فهذا يقومون به ويتسابقون إليه ما من 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 خدمة وما تعلق بالبذل والعطاء والتضحية، ولكن ما للنفس فيه حظ فيعرضون عنه. لا إله إلا الله. بل جماعة من الصحابة رفضوا الإمارة والولاية على عهد الخلفاء الراشدين، أيام الخلفاء الراشدين يطلبونهم يتولون على الأماكن فكانوا يرفضون. وهكذا حتى يقولون أن سيدنا عمر لم يولي أحدا من ولاته إلا كره، إلا بالأمر بالإلزام، ما هو برغبتهم عليهم الرضوان. في أي حكومة؟ هذا في حكومة الخلفاء الراشدين عليهم رضوان الله تعالى. حتى كلما طلب من أحد يتولى منطقة ولي يقول: عفني يا أمير المؤمنين، عفني يا أمير المؤمنين. قل: ويحكم نجوتم بأنفسكم ورميتموها علي. الرجل عزمت عليك لتتولين بالأمر. وولى مرة سيدنا أبو هريرة على مكان ورجع، معنى أبو هريرة في إمارته يحمل حزمة الحطب أحيانا يمشي في الطريق إذا وجد زحمة يقول: وسعوا لأميركم شوية، وسعوا لأميركم. مع ذلك كله رجع بعد فترة قال: يا أمير المؤمنين لا توليني بعده. قال: لي ما ليش ما؟ قال: دخلتها كرها وكرها، والآن مالت نفسي إليها ورغبت فيها، فلا تهلكني، لا تهلكني ولا تنقصني. شوف كيف قال الآن صارت عندي رغبة. أول كنت أنا دخلتها كره ما أحب الإمارة، فالآن ما تمشي فانتبه، احذر لدولتك واحذر لنفسي، لا توليني بهذا. يلاحظ هو ما يطرأ على باله على لا إله إلا الله. أيوة، وصاروا يتسببون مش إنه يقول فترة ثانية ومرحلة ثانية، وإذا شيء ممكن يتغير القانون مسموح ثالثة يبغى ثالثة يبغى رابعة. إذا يقول خلاص بعدها لا توليني على مكان، أنا قلبي يتغير، يرضيك هذا؟ هذا حال الصحابة، فمن جاء بعدهم على النسك. لا إله إلا الله، وأخفوا ما أخفوا من الأحوال الشريفة فلا يظهرونها. وكان يقولون في منهجهم إنما يبكي أحدهم متكلم أو سامع أمام الخلق عند الغلبة، وإلا إذا حضره البكاء في الملأ صرفه إلى ابتسامة، فإذا جاء حضره البكاء في الخلوة بكى، يبكي في خلوة، إلا أن يغلب، إلا أن يغلب. فكتموا أحوالهم الفاضلة الشريفة وصاروا على هذا النمط. كثير من يدعي اسمه الانتماء إلى التصوف والصوفية ويمشي على طريقة الأعرابي الجاهل الغافل، يصلي والناس يثنون عليه حواليه يقول هذا صار كذا، بس قالوا مع ذلك أني صائم، يقول قالوا أنا إذا صائم وهكذا. ويكونون في محل القدوة من أمل الاقتداء وأمن الرياء، أظهر من أعماله ما يقتدى به فيه. إذا أمن الرياء وأمل الاقتداء إن كان مقتدى به، فإن لم يكن كذلك فيخفون ما قدروا عليه من الأعمال، إلا ما لا سبيل إلى إخفاء من حضور الجمعة والجماعات وأمور التعليم ما يتأتى تكون في الخفاء، فيدخلون فيها مع الحذر والمراعاة للنفوس وهكذا. وكان أحدهم في الحلقة، حلقة كبيرة في الحرم الشريف، يعلم الناس فيمر عليه رجل صالح ثاني من الأولياء، يهمس في إذنه يقوم ويترك الحلقة، ما هو يمر عليه يهمس في إذنه إن كانت تعجبك نفسك فقم، كان مترك الحلقة. وكان بعضهم من كبار هؤلاء الأخيار والقوم إذا زادت حلقته في الحرم على 17 نفر يقوم يتركون، خوفا من أن يدخله خلل الالتفات إلى الخلق. الله لا إله إلا الله، ولغير الله ما قصدوا، مع القرآن في ذلك هم يعتنون بهذا، هذا التصوف، هذا مثل القوم. الله، فحموا أتباعهم من الالتفات إلى غير الرب، فحظوا بالمنزلة عند الرب، وحموا لهم مستقبلهم الأخطر الأكبر من عند الغرغرة إلى ما بعدها. فأول هذا المستقبل من ساعة الغرغرة ويمتد إلى ساعة النفخة في الصور، ثم من ساعة النفخة في الصور تبدو مرحلة من المستقبل الكبيرة خطيرة إلى الحكم والفصل بدخول الجنة أو النار، ثم تأتي المرحلة النهائية في هذا المستقبل الأخطر عند ذبح الموت وإرادة الحق أن لا يموت أحد من أهل الجنة ولا من أهل النار، وينادي المنادي يا أهل الجنة خلودا فلا موت ويا أهل النار خلودا فلا موت. هذه المستقبلات في مراحلها الثلاثة الكبيرة مستعد لها هؤلاء القوم، وخافوا من الخيبة في المستقبل عند الغرغرة أو في البرزخ أو عند النفخ في الصور ومواقف القيامة أو الأمر بدخول النار والعياذ بالله تعالى، فخافوا من كل ذلك فأخلصوا للمالك الذي بيده الأمر فلم يخيبهم. ومن عادته أن الصادق مع المتوجه إليه إذا رأى من قلبه غلبت ذكره سبحانه وغلبت إرادة وجهه ساعده وأعانه وخلصه من عندي، وسمحه فيما كان، فهذه عادته وسنته تعالى مع عباده جل جل. حتى قال القائل منهم لو لم يصل إليك إلا من كمل التصفرت ولم يصل إليك أحد، لكنك تقبل منهم الوجه بالصدق إذا بذلوا جهدهم وتخلصوا فتخلصهم أنت من عندك وتصفيهم. وهو القائل من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، لكن أخلص له وطلب ذلك حتى يرقيك وحتى يخلصك من الشوائب بأصنافها وأنواعها. الله لا إله إلا هو.
الله وسلم من كتاب ماهية التصوف إلى أن قلتم السماء الرابعة الصدق، وهو اجتماع جميع قوى الظاهر والباطن على الأمر، وذلك يقتضي الإتقان ببذل الوسع وشهود المنة للرحمن بنفي العجب، وكما أن المخلص لا رياء له فالصادق لا عجب له. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، إن البر يهدي إلى الجنة، إن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن حبان عن ابن مسعود. قال الإمام الحارث المحاسبي في رسالة المسترشدين: واعلم أن العاقل لما صح علمه وثبت يقينه علم أن لا ينجيه من ربه إلا الصدق، فسعى في طلبه وبحث عن أخلاق أهله رغبة في أن يحيا قبل مماته ليستعد لدار الخلود بعد وفاته، فباع ماله ونفسه من ربه، حيث سمعه يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال الإمام الكشيري في رسالته: والصدق عماد الأمر وبه تمامه وفيه نظامه. ثم قال: وأقل الصدق استواء السر والعلانية. وروى بسنده عن سهل بن عبد الله قال: لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره. ولصدقهم قبلوا نصيحة من ينصحهم من كبير وصغير وفرحوا بها، بل استفادوا من كلام من يبغضهم ويعاديهم. وقال قائلهم: أحب الناس إلي من أهدى إلي عيوبي. ولصدقهم يفرح أحدهم بإقبال الناس على غيره من كل من لا يضرهم في دينهم، وفرحوا بظهور الخير على يد أي أحد وانصراف الناس عنهم إليه
رضي الله تعالى عنهم. كما تكلم عن الإخلاص فتكلم عن الصدق بالإخلاص على وجه الخصوص، وهو إن كان من أبواب الصدق ولكن لأهميته ومكانته وعظمته، ولأنه يندرج تحته الرياء الذي هو أخفى من دبيب النمل. أفرد الإخلاص بالحديث عنه والكلام عنه، والمخلص لا رياء له، لكن الصادق لا رياء ولا عجب له، والعجب أخفى من الرياء، والعجب نسبة الشيء إلى النفس وشهود النفس والاعتداد بالنفس. فأن يستعظم الإنسان شيئا من أعماله أو أقواله أو أحواله أو صفاته أو جهده ناسبا لها إلى نفسه، هذا هو العجب، وهو في ذلك ناس من أين هو هذا ومن الذي وفقه وكيف قدر عليه، والفضل لمن. فمهما نسب الفضل لنفسه فهو المعجب، والمعجب يحبط عمله. قل: لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم إن كنتم صادقين. قال سيدنا النبي لسادتنا الأنصار المزكين المربين على يده الكريمة: أما شئتم لو قلتم فصدقتم وصدقتم، وجدناك وحيدا فأويناك غريبا ونصرناك. لما قالوا قال لهم كذا صاحوا الأنصار في الخيمة قالوا: المن لله ورسوله، ما لنا منا عليك يا رسول الله، نحن الذين أكرمنا بك وشرفنا ولنا الشرف والكرامة، ولا ما نمنا أن نحن نصرنا ولا آوينا ولا بذلنا ولا أعطينا. المن لله ورسوله، المن لله ورسوله. ها وبذلك قال لهم إذا حزنتم على لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب أقوام ووكلتكم لما أعلم من صدقكم وإيمانكم ألا ترضون أن ينقلب الناس بالشاء والبعير إلى ديارهم وترجعون برسول الله إلى رحالكم تحوزونه إليكم فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. المحيا محياكم والممات مماتكم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وقال اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار فبكوا حتى اختلت لحاهم بالدموع رضي الله عنهم. ها قال لهم لما كان أول غنيمة في أول غزوة من اسمه من بني قينقاع لما أجلاهم قال للأنصار إن شئتم قسمت بينكم الغنيمة كلكم وبقي المهاجرون على ما أخذوا منكم وإن شئتم رد عليكم المهاجرون ما أعطيتموهم وأقسم الغنيمة بينكم كلكم وإن شئتم خصصت بها المهاجرين ويردون عليكم ما أخذتم أو أقسم بينكم كلكم الغنيمة ويبقون على ما أخذوا منكم. فقال الأنصار يا رسول الله تخصهم بالغنيمة ويبقون على ما أعطيناهم لا يردون لنا شيء ولا تعطينا من الغنيمة شيء. وخيرهم قال إما أن يردوا عليكم أموالكم وأقسم الغنيمة بينكم كل وأجعلوا الغنيمة لهم وحدهم لكونهم فقراء وإما أن يبقوا على ما أخذوا منكم وأقسم الغنيمة بينكم كلكم. قالوا لا أقسم الغنيمة لهم وحدهم ولا يردوا علينا شيء مما أخذوا عليهم رضوان الله. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأولئك قال للفقراء المهاجرين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. اللهم ألحقنا بالصادقين. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. اللهم ألحقنا بهم. وبشر الذين آمنوا لهم قدم صدق عند ربهم من المتقين في جنات نهر في مقعدي صدقين عند مليك مقتدر. الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا والعكس في العكس. وإن الكذب يهدي الفجور والفجور يهدي للنار وإن لا يزال الرجل يكذب ويتحر حتى يكتب عند الله كذابا. يكذب في القول يكذب في العمل يكذب في الحال يكذب في النية والعياذ بالله تعالى. قال الحارث المحاسبي العاقل لما صح علمه وثبت أنه علم أن لا ينجي من ربه إلا الصدق فسعى في طلبه وبحث عن أخلاق أهله الصادقين رغبة أن يحيا قبل مماته يحيا قلبه ليستعد لدار الخلود بعد وفاته. فصدق البيعة مع الله. بل لما نزلت هذه الآية قال سادتنا الأنصار والمهاجرون ربح البيع فلا نقيل ولا نستقيل لما قال إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم ملك يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتكم وذلك هو الفوز العظيم. ربح البيع فلا نقيل ولا نستقيل خلاص عليها وصدقوا عليهم رضوان الله. يقول سيدنا سهل بن عبد الله التستري لا يشم رائحة الصدق عبد دهن نفسه أو غيره. لا تدهن نفسك ولا غيرك في دين الله تعالى حتى تكون صادق وتفرق بين المداهنة وبين المراعاة والتقريب والتحبيب وما إلى ذلك. ويقول الإمام البشيري أقل الصدق استواء السر والعلانية. وهذا الذي قال الإمام الحداد أول قدم يضعها السالك في طريق المعرفة الخاصة استواء السريرة والعلانية. استواء سريرته وعلانية هذا أول قدم يضعها في طريق المعرفة الخاصة. وهذا الذي قال عنه البشيري أقل الصدق استواء السريرة والعلانية. لا إله إلا الله. بعد ذلك قال لصدقهم قبل نصيحة من ينصحهم وقال من نصحني فإني منه للنصح قابل، وين ناصح لخلق الله للنصح بادل. وكان يقول لهم هذا الحبيب علي، حبشي يقول له كم لي في سيون ما حد جانا يقول لي يعني حبشي هذا يصلح هذا ما يصلح، وما تنصحون ليه ما تنصحونا، ليه ما تنصحون بينكم بين، ليش ما تنصحونا؟ يعني بنا أفرح إذا حد جاء وقال لي وذكرنا بشيء من أموري وشؤوني يحتاج إلى تبديل وتعديل وتغيير. الله أكبر. ها لصدقهم يحبون النصيحة ويقبلونها من الصغير من الكبير، بل ينتفعون حتى من كلام أعدائهم إذا تكلم يفتشون أنفسهم يقولون كان في شيء بنصلح نفسنا. لا إله إلا الله. الله قبل نصيحة من ينصحهم من كبير وصغير وفرحوا بها. وكان يصلي في بعض مساجد في شبام أحمد بن حسن العطاس في بعض أسفاره خرجاته، وله كثير من الأذكار، وكانت لسانه منطلقة بالتلاوة يتلو بسرعة. فواحد من العوام هناك شافه يظن أنه هذا غريب من دمين ما أنه ما يعرف، خلال ما يسلم من الصلاة قال سماع يوفي الصلاة ما هو هكذا، قال ما هبا، قال علمنا، قال له خلل قرا هذا حقك بسرعة والبلبلة كذا ولا تمحدب ولا تجدب ودددد مرحبا جزاك الله خير. وردوا على البلد أقبلوا على الحبيب يقبلون سابهم قالوا منها، قالوا له الإمام أحمد بن حسن صلى الله عليه وسلم هذا العالم الولي أنا صلحت نفسي شيخ عليه، ولكنه ما قال شيء ولا رد عليه ولا قال لي سكر. فجينا عنده يبكي قال سامحنا يا حبيبي أنا ما عرفتك. أنا قال لا أنت ما عملت شيء إلا نصحتنا يا ولدي، ما في شيء ما عملت. شوفت أهل الصدق أهل الإخلاص. قالوا أبو بكر المشهور كنا في مجلس في جدة وقام واحد من أهل العلم قال يتكلم وجاء الحب عبد القادر وقام من أسلم يقول تقومون لمن؟ هؤلاء علماء آخر الزمان تباع الدنيا وظلون عند الأغنياء ورحمة الدنيا وتكلم وجلس الحيو جنبه وجلسه الناس خلاه يكمل كلمته بسرعة، شلوا الميكروفون حطوه عند حيو القادر يبغونه يتكلم يرد على الرجال. قال ما تكلم به الشيخ هذا كافي، فيه الكفاية وفيه الخير والفاتحة. وقرأت الفاتحة وصلوا وقال خرجت معه وركبت في السيارة معه. قلت له يا حبيب هذا ايش يقول؟ قال لا ما قال شيء، لا نصيحة. ايه نصيحة والأرضية تكلم عليه فيه. قال بعيني شفته بعد سنوات هذا الذي كان يتكلم يكب على رجل الحبيب يقبله ويثمل منه قد تغيرت نظرته ونيته، لكن بهذا الخلق الكريم بهذا الصدق مع الله تبارك وتعالى هكذا. الله لا إله إلا الله. قال قائلهم أنه سيدنا عمر بن الخطاب يقول أحب الناس لي من هدي لي عيوبي، اللي يهدي لي عيوبي. خاطبته مرأة قالت له هذا قرارك لما يتعلق كان بمهور النساء، قالت هذا خطأ، إن الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا. قال خلاص أصابت امرأة وأخطأ عمر، خلاص عمر يقول لكم القرار باطل خلاص باش ما عادش. رجعوا بكلام امرأة كلمته رضي الله عنه، هذا شأن الصادقين. قال وبينصدقهم يفرح أحدهم بإقبال الناس على غيره ما دام الغير يدلهم على الخير يقربهم إلى الله ما يضرهم في دينهم الحمد لله هذا عون. وهكذا لما بدا عقد مولده في مسجد سرور هذا الحبيب علوي بن شهاب ليلة الثلاثاء مساء الاثنين بعيد، الحبيب عبد الله الشاطري هو من شيوخه الرباط لاحظ نقص في الحلقات ليلة الثلاثاء مساء الاثنين. قال ليش هذا؟ فين الناس يروحوا ليلة الاثنين؟ يروحوا الطلاب مثل ذا الليلة ثاني أسبوع ثالث أسبوع تكرر أسابيع، لاحظ في نفس الليلة ينقصون الطلاب، فين يروحون هذا الليلة؟ قالوا إلا يخرجون مولد عند الحبيب يحبون يسمعون كلام. قال هكذا اطلع ليلة الثلاثة ما عاش دروس عندنا خلاص وقفوا الحلقات كلها حق الرباط خلاص يروحوا نستفيد. شوف يقول هذا متى جاء هذا واحد يقول بيشيل الطلبة علينا ويعمروا لا شيء من ذا الكلام لا ماشي من ذا الكلام ناس الصدق على الإخلاص ماشي من ذا الكلام. قال بس هذه الليلة ما دام هذا يعقد المولد هناك وتستفيدون من كلامه بربكم خلاص الحلقات موقفة في الرباط ما عادش عندنا حلقات كلكم روحوا وخرجوا. فقام في بعض الأسابيع بنفسه يجي ويخرج يطلب منه يأتي يتقدم الكلام يقول لا إذا كانوا أيام الشتاء جاء فيدخل داخل وسط المسجد عند القبلة والعلوي في الوسط ويبقى هناك ما يرضى يجي لعنده. وإذا كان أيام الصيف وطلعوا السطح يقعد تحت المنارة في آخر المغرب ما يرضى يدخل هناك يسمع كلام العابد وهم من تلاميذته. هكذا كانوا ما عندهم أنانية ولا رابة ولا رفعة ولا إخلاص وصدق إخلاص وصدق. الله يحيي هذا فينا وفي الأمة أجمعين. طال الوقت هذا السمات التي يتميز بها القوم ذكرنا منها 10 سمات ذكرنا الآن 4 فنكمل بالخامسة ليكون نصف الصفات فنكتفي بهذا. والكلام عن التصوف لا يكفي في كتاب ولا كتابين ولا جلسة ولا جلستين ولا دورة ولا دورتين ولكن أسرار مع العليم الخبير إذا صدقت فيها فلا نهاية لها ولا غاية. والكلام ما هو علم ولا مجرد كلام الكلام إلا قال من شأنهم ما لا يتحقق ولا يمكن أخذه بالتعلم ولكن بالذوق والحال والوجد. واجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية. يقرأ
السمة الخامسة التواضع القلبي. قال الله تعالى لأكرم الخلق واخفض جناحك للمؤمنين. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتاني ملك جرمه يساوي الكعبة فقال اختر أن تكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا فأومأ إلي جبريل أن تواضع لله فقلت بل أحب أن أكون عبدا نبيا فشكر ربي ذلك فقال أنت أول من تنشق عنه الأرض وأول شافع. رواه أحمد والبزار برجال الصحيح وأبو يعلى عن أبي هريرة ورواه ابن عساكر عن عائشة. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك فإذا تواضع رفعه الله وإن ارتفع دمعه الله والكبرياء رداء الله فمن نازع الله دمعه. رواه الطبراني عن ابن عباس. قال الهيثمي إسناده حسن. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحل بذروته ولا يحل بذروته حتى يكون الفقر أحب إليه من الغنى والتواضع أحب إليه من الشرف وحتى يكون حامده وذامه عنده سواء. ففسرها أصحاب عبد الله قالوا حتى يكون الفقر في الحلال أحب إليه من الغنى في الحرام وحتى يكون التواضع في طاعة الله أحب إليه من الشرف في معصية الله وحتى يكون حامده ودامه في الحق سواء. رواه أحمد في الزهد. وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها إنكم تغفلون عن أفضل العبادة التواضع. رواه أحمد في الزهد. وروى فيه أيضا عن عبد الله بن مسعود أن من رأس التواضع أن ترضى بالدون في المجلس وأن تبدأ بالسلام من لقيت. وعن الحسن قالوا أي شيء التواضع يا أبا سعيد؟ قال يخرج من بيته فلا يلقى مسلما إلا ظن أنه خير منه. قال الإمام الحارث المحاسبي في آداب النفوس فمن عالج نفي العزة من نفسه.
فوفقه الله لذلك فنال نفيه. سهل عليه الميسر في المسير في طريقه في طريقة محبة الله عز وجل ومحجة الإيمان وسبيل الاستقامة ومدارج الصالحين. وهان عليه معالجة الصدق في عمله واطمأنت نفسه إلى التذلل والتواضع، وطاب له طريق العدل لأنه لا يقدر أن يحب للناس ما يحب لنفسه وفيه العز، ولا يقدر على كظم الغيظ وفيه العز، ولا يقدر على قبول الحق وفيه العز، ولا يقدر على أن يدوم على الصدق وفيه العز، ولا يقدر على ترك الحسد وفيه العز، ولا يقدر على ترك الحقد وفيه العز، ولا يقدر على ترك المعصية العصبية وفيه العز، ولا يقدر على سلامة القلب وفيه العز، ولا يقدر على النصح وفيه العز، ولا يسلم من الإزراء على الناس وفيه العز. فما أكثر ضرره وأعظم فساده وما أغفل الناس عنه.
فما دام عند نفسه عزيز ورفيع ومترفع ما يقدر على كسب المحامد ولا نفي الإزراء على الناس ولا العصبية ولا ترك العصبية ولا على حسن النصح لعباد الله ولا على ترك الحسد. ما دام فيه التعزز في نفسه ما يقدر على ترك الحسد، لابد يحسد حتى يخلص يخرج محبة العز والشرف للذين لا يريدون علوا في الأرض، يخرج ذلك من قلبه. إذا خرج هذا من قلبه قال سهل عليه المسير في طريقة محبة الله ومحجة الإيمان سبيل الاستقامة ومدارج الصالحين. وهان عليه معالجة الصدق تحصيله للصدق في عمله واطمأنت نفسه إلى التذلل والتواضع. أما ما دام النفس مركوزة فيقولوا ما دامت النفس حية فهي حية، والحية فيها سم تلسع. إذا أن تموت هذه النفس وحاكتها. لا إله إلا الله. جاء مرة إذا عبد الله بن علوي الحبشي والد الحب عطاس، ومر على الحبيب علوي ووجده قال إني أثر تأثر عنده حزن. قال ما لك؟ قال رأيت أن الحبيب عبد الله الشاطري توفي. لا، الحبيب عبد الله الشاطري مر عليه الحبيب عبد الله بن علوي الحبشي فرأى الحبيب عبد الله عليه أثر الحزن فسأله مالك؟ قال رأيت البارحة كان الحبيب علوي بن شهاب هو من تلاميذه توفي، وأنهم قبروه قال عبد الله بن شيخ، وأن هذا الولد قرة عين هو الذي بيقوم بأمر النصح والإرشاد وهذه الطريقة والبلد، فخفت أن يكون دنا أجله. قالوا لا يا عبد الله. عبد الله الحبشي قال لا يا عبد الله، علوي بن شهاب قد ماتت نفسه، ما عاد بقي في نفسه شيء من الالتفات لغير الله، باقي أنا وأنت، خلنا نبكي على نفسنا الحين حتى تموت نفوسنا. قالوا بشرك الله بالخير. وقال أما السيد عاد عمره طويل بيقوم بعدك عاد، ولكن الموت اللي رأيته هذا موت نفسه قد مات، الباقي أنا وانت، خلنا احنا نبكي على نفسنا حتى تموت نفوسنا. وهم كلهم من أهل زكاة النفوس، لكن هكذا كانت معاملاتهم وأذواقهم رضي الله تعالى عنهم. فسري عنه وكان ما كان، وقام بعد الحبيب عبد الله الشاطري سنين في البلد، ومن حياته كان قائما معه عليهم رضوان الله تعالى أجمعين. وهكذا يقول من رأس التواضع أن ترضى بالدون من المجلس وتبدأ بالسلام من لقيت، وهذا كانت سنة صلى الله عليه وسلم، يبدأ من لقيه وبالسلام كل صغير وكبير وأصفر وأحمر وأسود يسلمه عليهم. قبل ما أنت تسلمه يبدأ بالسلام صلى الله عليه وسلم. هذا يكون من الغفلة الكثيرة عند بعض طلبة العلم، عند بعض الطلاب يمر عند واحد أكبر منه وأسمى منه ما يسلم عليه، عيب عليك مالك؟ وين السنة؟ وين الأخلاق؟ وين القلب؟ حق المسلم أي مسلم، فكيف إذا كان أسن منك؟ كيف إذا كان شايب؟ كيف إذا كان صالح تمر بلا سلام؟ عيب عليك. كان يبدأ من لقيه بالسلام صلى الله عليه وسلم. قبل ما يسلمه هو يسلم عليهم، حتى كان يمر على الصبيان فيسلم عليهم صلى الله عليه وسلم. وتعلم من الصحابة، تعجبوا من سيدنا أنس يمشي في الطريق الصبيان يلعبون، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال السلام ورحمة الله وبركاته. قال لي سلم على أطفال يا أنس. قال كنت أمشي مع رسول الله فمر على الأطفال صبيان يلعبون فسلم عليهم، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. وهكذا أيام كنا في الصغر دم في البلد نشوف، إذا كنا في الشارع الناس يمرون كثير، لكن يعتني يسلم. لو مر الحبيب محمد بن علي بن شهاب أشار علينا بيديه وسلم علينا من هو في السيارة، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمام في البلد العظيم هو اللي يسلم على الأطفال، وأكثر الناس يعدون ما يسلموا على الأطفال، ما يسلم على الأطفال صغار، لكن هكذا أهل التربية وهكذا أهل الخلق. وكنا منتظرينه في مولد في مسجد شهاب الدين ليلة، فجاء وقام الناس لمصافحته، وكان هناك شايب من العوام أعمى وكبير السن جلس في الجدار، فلاحظ الناس قاعدين يصافحون، لاحظ هذا الشايب الجدار، ترك الناس وراح لعند الشايب هذا جاي يصافح، يقول من مين؟ قال محمد بن علي بن شهاب. قال له حبيبه؟ قال لا محلك. ها جاء وقد صافحه وقصده ورجع، والناس قيام يريدون مصافحته، لكن شاف هذا جالس وشايب راح إلى عنده وابتدأوا بالمصافحة. فهؤلاء لو لم نرهم ما عرفنا من هذه الصفات إلا أسماءها، ما بنعرف إلا أسماءها فقط، لكن برؤية هؤلاء عرفنا معاني هذه الصفات. هم هؤلاء القوم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا البعض بعض العجائز من الأقارب غضبت على الوالد مرة في أمر وتكلمت عليه، وعادته في اسمه عيد في أيام العيد إذا خرج من العواد العام يمر عندهم، فكان بعض الأقارب يقولوا لا تروح عند هذا فلان تتكلم عليه وسبك هذه المرة. ضحك أول ما خرج من العواد جاء إلى عندهم على العادة. ولما كانت في أيام عندها بشيء من التحمل ما كانت مستعدة لمجيوه، لكذا على خلاف العدو، وبعدين فوجأت بمجيوه وقاموا فرشوا المكان وجلسوا، وراح الذي في البال كلهم في الدمير كلهم. وقالوا له كيف يتكلم عليك؟ قال ما يقول شيء، ما لهم أعطيناهم وحقنا أخذنا، واللي بيتكلم رخصة في الخلق بيتكلم يتكلم، ما بنشيل حق أحد ولا بنروح حق أخرى، من بيتكلم يتكلم ما في إشكال. وهكذا ومضوا على قصد السبيل إلى العلا. قال سيد الحبيب محمد الهدار خرج من تذكير مرة في الجامع ذكر الناس في البلد وخرج، يجي واحد من السفهاء يأتيني يتكلم يسب علي، قلت له جزاك الله خير. ولما وصلت إلى البيت صفيت قلبي عنه بمسامحته، قال وندمت أن أخرت المسامحة إلى أن وصلت إلى البيت. قال مش في نفس اللحظة، هو نفس اللحظة لا جواب عليه ولا رد عليه ولا ذا، قال جزاك الله خير مش. لكن تمام تصفية المسامحة، قال لما وصلت البيت سمحته وندمت لما أخرت هذه المسامحة مدة وصولي إلى البيت. شفت الرجال، شفت القوم، شفت الصفات، شفت الاتباع، شفت الخلافة، شفت الوراثة، هكذا الآن. الآن من يربي الناس؟ من يزكي الناس؟ كل واحد يركز رأسه يركز ونفسه مركوزة حية ذاتي، ولا مربي ولا معلم، إن جلسوا في مدارس ولا جامعات وإلا في مجالس لهم ازدادوا كبر وازدادوا غطرة وتحامل على بعضهم البعض، وين المربين؟ أين المزكين؟ أين الذي يدل على حقائق الوحي؟ أيش الذي يعرف يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة؟ هذا سيدنا عمر بن الخطاب قبل الإسلام كيف كان؟ بعد الإسلام أصابت امرأة وأخطأ عمر، لكن قبل الإسلام ممكن هذا؟ لا امرأة ولا رجال قدامه، جلده قوي وقادر، لكن تهذب بمحمد، تأدب بالوحي والتنزيل وتحول إلى هذا. العجيب من أول الخطوات انتزع منه أخطر شيء ما ينتزع من الناس بسرعة، ما تمنيت الإمارة منذ أسلمت. قال خرج محبة الرئاسة من قلبه في اليوم اللي أسلم فيه. إيش التربية القوية في أول يوم وآخر ما يخرج من صروس الصديقين حب الرئاسة. هذا من يوم أسلم قد خرجوا منه. اللهم صل عليه.
لله
خرج له وقد دق عليهم وهم في دار الأرقم. خرج لهم فأمسك بتلابيب صلى الله عليه وسلم وجروا إليه حتى سقط بين يديه وقال جيت أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفيها هذه تصفى عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا يختم الباب بقوله لو أن رجلا صلى الغداء يعني الفجر ثم أقبل على نفسه وأصلح خصلة من خصال العز. ما هو العز كله، خرج خصلة من خصال الاعتزاز هذا خرجها. وآخر تصدق بوزن نفسه ذهبا على أكباد جائعة من وجه طيب لكان الأول أغبط وكانت النعمة عليه أكبر والشكر عليه أكثر عند أهل المعرفة والعلم. فكيف إذا أصبحت ولم تكن له همة إلا العناية بالعز لنفسه لتجربتي له ومعرفتي له وآخر أصبح ولم تكن همته ولا محبته إلا العناية بنفي العز من قلبه ولزوم التواضع وذل النفس لتجربتي لنور التواضع ومعرفتي بفوائده. فهنيئا لمن شغله مثل شغله، ما أنفعه من شغل وأرضاه عند المليك سبحانه وأرواحه القلب أن تخرج التعزز من قلبك وتتعلم التذلل لربك جل جلاله. يقول بعطيك اعتبار، اعتبر برجلين أمرا بالعبودية، واحد أحدهما أحب أن يجعل نفسه عبدا كما أمر، ثاني قال أنا عبد بصلح ملك، أحب أن يجعل نفسه ملكا. أي هذين أولى بالجائزة من المولى وأيهما يستاهل العقوبة الموجعة؟ اللي راح حقق العبودية والذي قال أنا ملك. يقول له عبد انت بمني؟ قال انا ملك. من اللي يستحق الجائزة ومن اللي يستحق العقوبة؟ وهذا ربنا قال نكون عبادا، فمنا من قال لبيك يا رب وانا عبدك واخذ يحقق العبودية ومنا وانا ملك. انت واحد منهم، ما تقول كذا ولا تقول كذا، انت ربنا حقا ونحن عبدك وأنت لم تزل لذلك أهلا. قال ولا أكثر عليك من صفات فروع دواء يعني عز، فتمل وتعرض ولكن أدلك على الأصل الذي إذا عالجته أتى على الأغصان كلها، وهو أن تيأس من جميع المخلوقين بأن توقن أنه ليس من على ظهر الأرض اليوم في قريتك ولا خارج قريتك ولا بلدك ولا في الجمهورية ولا خارج الجمهورية ولا في بقية الجمهوريات العربية والإسلامية وغير الإسلامية، الشعوب، الدول، الرؤساء، الحكام، الهيئات، المنظمات، الجيوش، الأحزاب الموجودين كلهم على ظهر الأرض وحط فوقهم من في السماء، ليس فيهم من يستقل بنفعك مقدار ذرة ولا بضرك مقدار ذرة إلا أن يشاء ويريد فقط. تمام؟ إذا أيست منهم كلهم قال هذا الطريق إذا جيت عليها بتجي لي أغصان البلاء حق العز كله بتقطعه منه وتخليك عبد لله. ما دمت لا ترى ذا بينفعك وذا بيقربك وذا بيضرك وذا بيعطيك، منهم هذول آلة تحت الجلالة، عبيد تحت الملك جل جلاله وتعالى في علاه. يقول فإن كنت الله، يقول أن الياس من جميع المخلوقين أن يضروا أو ينفعوا أو يعطوا أو يمنعوا أو يحيوا أو يميتوا، فألزمه قلبك فإنه أصل الأصول ورأس الأمر وسنامه. فإن كنت مريدا صادقا تحب النظر في عواقب الأمور فأغلق على نفسك باب الطمع في الخلق وافتح لها باب الياس واطمع في الرب وانفرد لذلك بإرادتك كلها وتجرد في طلبه كالذي ليس له من حوائج الدنيا كلها إلا حاجة واحدة، وتعزم عزما صحيحا على أن تهب نفسك لله في بقية عمرك. إن كنت ترى أن الله ربك أهل لهذا، هل هو أهل تبذل نفسك وما هو أهل بتعطي غيره؟ إن كنت ترى أن الله أهل أن تبذل نفسك خلاص باقي عمرك اجتهد أن تبذل تهب نفسك لله في إن كنت تراه أهلا لذلك سبحانه وتعالى، ما أغناه عن أهل السماوات وأهل الأرضين وما أشد اضطرارهم إليه. قال صلى الله عليه وسلم إن من التواضع لله الرضا بدون المجلس. قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس عبد. صلى عليه يا رب. قال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يقول فما نقل من أحواله, يقول سيدنا الغزالي في اللحية, فما نقل من أحواله صلى الله عليه وسلم يجمع جملة أخلاق المتواضعين. فمن طلب التواضع فليقتدي به, ومن رأى نفسه فوق محله صلى الله عليه وسلم ولم يرضى لنفسه بما رضي هو به فما أشد جهله. فلقد كان أعظم خلق الله منصبا في الدنيا والدين, فلا عز ولا رفعة إلا في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. وقد كان يرقع ثوبه ويخصيف نعله ويحلب شاته ويخدم أهله صلى الله عليه وسلم. وإن كان لتوقفه الجارية من جوار المدينة في الطريق فيقف وينظر حاجتها, وإن احتاجت إلى أن يكلم أحد أو أن يأخذ لها شيء ذهب بنفسه وقضى حاجته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رزقنا الله حسن متابعته. ولما رأى بعض الصحابة سيدنا الحسن والحسين على ظهره وهو يمشي على رجليه وركبتيه وهم على ظهره قال نعم الجمل جملكما. سيدنا الآن أنتم فوق, إيش من ظهر هذا الظهر الذي على فوق السماوات وفوق سدرة المنتهى حتى وصل إلى ما لم يصل إليه جبريل وتركب يركب الحسن والحسين. فالتفت لي قال ونعم الراكبان هما, ونعم الراكبان هما صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله ورزقنا حسن متابعته. الله يحيي فينا هذه السمات هذه الصفات وهذه الأخلاق والتشبه بأهلها. يا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح, وبذلك العز الأكبر في الحقيقة في الدنيا والآخرة. وكل اعتزاز بغير الله ذل, وأصحابه يذلون هنا وهناك, هذه هي الحقيقة. فلا تغرك هذه المظاهر, ما أسرع ما تنقشع قريبا إن كان لك عقل وأنت في الحياة تدرك ذلك, ولكن عند الموت كل يتيقن بذلك ويعرف أن لا رفعة إلا للذين تواضعوا, إلا الذين أخلصوا, إلا الذين اتبعوا محمد فقط 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 فقط. لا عزة لغيرهم, لا كرامة لغيرهم, لا شرف لغيرهم. يكونوا من كان أفرادا وجماعات بلا استثناء, لا شرف لا كرامة إلا بتبعية هذا الحبيب, إلا بالإخلاص, إلا بالصدق. أهل هذه السمات هم الذين علوا وارتفعوا, وسترى رفعتهم من عند الموت إلى الأبد. وترى أن كل ما نحن فيه والناس فيه هذا من المظاهر والاعتبارات هبا منثور باطل لا شيء تحته. بتخرج من الوهم وتدرك الحقيقة, ولا بتعيش مع أصحاب الأوهام؟ أصحاب الأوهام في ظلام, ولهم الندامة عند الحمام, وويل لهم يوم القيامة. ويقال لأحدهم لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك فبصرك اليوم حديد, وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أكرمنا الله وإياكم بالنور الإيمان والإقبال والصدق والوجه والأدب, وأعاننا على ما يحب منا, وتولانا بما هو أهله في الحس والمعنى. اللهم كما أكرمتنا بتذكر هذه الأوصاف وقراءة هذه الأخبار فاجعل لقلوبنا نورا من أنوارها, سرا من أسرارها, ونصيبا من التحقق بها واللحوق بأهلها. فإن يا ربي نحبهم لك ومن أجلك, فحققنا بحقائق محبتك ومحبتهم من أجلك, واحشرنا في زمرتهم, ولا تقطعنا ولا تؤاخذنا عنهم, ولا تفتنا بدنيا, ولا تفتنا بمظهر, ولا تفتنا بجاه, ولا تفتنا بإقبال أحد ولا بإدبار أحد, ولا تفتنا بشيء من مظاهر الكون والكائنات وما فيها. يا مكون كلنا, وتولنا بما أنت أهله ظاهرا وباطنا, ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد خلق طرفة عين, برحمتك يا أرحم الراحمين. سامحونا إذا طولنا عليكم الجلسة وزاد الوقت, نحببنا نكمل خمس من الصفات وهي نصف الصفات, والمجال اللي قدامنا كلنا إذا أردنا أن نتذوق أو نرتقي أو نتحقق المجال فسيع. طول العمر لك, ما بقي من عمرك فسحة لك إن أردت أن تتحقق أو تتذوق أو تتشوق أو ترغب أو تحب. والله يكرمنا وإياكم بما هو أهل ظاهرا وباطنا في لطف وعافية، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.